فالقدح والمدح نقيضان، إذا حل أحدهما ارتحل الآخر، لأنه مش ممكن أنك تقدح إنسان وتمدحه في نفس الوقت، لأنه دول نقيضين، مش ممكن تزمهم تمدحه في نفس الوقت. وإن حمله أي الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع، أيضا برضو التكبر والتواضع نقيضان لا يجتمعان، فإذا حل التواضع ها ذهب الكبر. وإن حمله على التكبر عليه، أي حمله الحسد على التكبر على المحسود، ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. وإن بعثه أي الحسد عن كف الإنعام عليه، ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه، الزيادة الكف عكس الزيادة على طول. هو بيقول شيطانه بيقول لا ما تحسنش إليه، يقول له لا، يبقى الشرع يقول له احسن إليه على طول. ودي من المعالجات النفسية التي يمكن تحصلها بسهولة يعني. وإن بعثه أي الحسد، بعث الحاسد عن كف على كف الإنعام عليه أو إليه، ألزم نفسه أي الحاسد الزيادة في الإنعام عليه. فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود، طاب قلبه أي قلب المحسود، وأحبه أي أحب الحاسد وذهب. لأن خلي بالك أن المحسود عنده عداوة للحاسد، ولو عداوة قلبية كده، لأن ربنا بيجعل هذه الأشياء من يعني بدون أن يحس بها الإنسان. أنت تجد إنسان، ممكن تجد نفسك انقبضت من إنسان، قد يكون الإنسان ده بيحسدك، تجد نفسك انقبضت منه كده مرة واحدة بدون سبب، يبقى حصل حسد، حصل داء معين، لكن هذا لا يقتضي أنك أنت تعالج نفسك في هذا الانقباض، لكن قد يكون الانقباض له أصل وحقيقة بأنه حسدك بالفعل. فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود، طاب قلبه وأحبه، أي ومهما ظهر حبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد وأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد، لأن التواضع وحسن الثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه، ويسترقه ويستعطفه، ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه أي الحاسد، الأول هو الحاسد، فيطيب قلبه ويصفو ظاهره، ويصير ما تكلفه أولا أي في أول أمره طبعا آخرا أي في آخر أمره. ودي قاعدة برضو أيضا. ولا يصدنه أي لا يمنعه من ذلك قول الشيطان له فيما يوسوس إليه، لو تواضعت وأثنيت عليه حمله العدو على العجز منك أو على النفاق والخوف، وأن ذلك مذلة ومهانة، فإن ذلك من خدع الشيطان ومكايده. فإنما مقصود الشيطان أن تكون العداوة والبغضاء بين المسلمين على الأبد، ده مقصود الشيطان، بل المجاملة على أي حال تكلفا كانت أو طبعا تكسر صورة العداوة أي شدتها وثورتها، فوران العداوة تكسر الحدة بتاعتها من الجانبين، هذه المجاملة تكسر حدة العداوة من الجانبين أي من طرف الحاسد والمحسود، ويفل أي يكسر غربها أي حدتها، وتعود القلوب أي تحركها إلى التآلف والتحاب والتوادد، وبه تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التباغض. فهذه هي أدوية الحسد علما وعملا كما ذكرنا، وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا، ولكن النفع في الدواء المر، إن دايما معظم الدواء يكون مر، الغالب ذلك، إلا ما كان من الشرع الشريف، العسل دواء، إلا أنه جميل وحلو. فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء، بل إن مرة بعد مرة، فليست جرعة واحدة بل جرعات تجرعها لنفسك. طب أنا المرة دي ألنت لي، المرة الجاية هتواضع لي، بس مش هقصر في اللين، ده أنا هلين لي مرة تانية، ما كل ما قبله هيستمر هذا، إلى أن يذهب ما بي نتيجة أيضا إقباله علي، فيذهب تماما الحسد، لأن الحسد كان في الصورة متمكن من القلب ومسيطر عليه. فشيئا من علاجه بالتواضع وبالإحسان وبالنعم وما إلى ذلك يبتدي يذهب شيئا فشيئا، ويحل بدلا منه المحبة للمحسود، وأيضا يكون ذلك من المحسود أيضا، فيكتمل الأمر. لكن النفع في الدواء المر، فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. صبر يعني مش مرة واحدة، مش جرعة واحدة، ده بيتجرعه مرة بعد مرة في المرارة بتاعته، حتى يقول الصبر جميل والصبر حلو، بينما الصبر في الأصل ده نبات مر شديد المرارة، لكن إذا تجرعته لله تعالى كان حلوا. وإنما تهون مرارة هذا الدواء، أعني التواضع، إنه التواضع فيه نوع من المرارة لأنه فيه إذلال للنفس للأعداء، أعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها. العلم إنه أقول لك إيه، أنت هتنتقل بإذهاب الحسد الذي عندك أنت في غضب الله بالحسد، فتنتقل إلى إيه، حب المؤمن، ما هو ده مؤمن ومسلم وربنا هو أنعم عليه، وليست بيد النعمة، وأنا أتمنى النعمة له ولي، لأن النعمة نعم الله لا تحصى ولا تحصر، خلاص. فعند ذلك ينقلب ذلك إلى نوع من الحب. وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى، إنك ترضى بأقدار الله تعالى بعد إيه، الصبر طبعا. يبقى الأول حاجة الصبر، ثم الاحتساب، ثم الحمد، ثم الشكر، ثم الرضا. هكذا الواحد المبتلى عليه أن يمر هذه المراحل حتى يصل إلى أعلى مرحلة من إيه، من القرب من الله تعالى بالرضا عما ابتدي به من أقدار الله سبحانه وتعالى. وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى، وحب ما أحبه أي المولى عز وجل. ده شرحنا إلى هنا. بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها بأن يتحقق بها، يحقق هذه المعاني بأن يتحصلها بقلبه ويعيش فيها، حتى تنكشف له انكشافا برهانيا، بل بالعكس قبل الانكشاف البرهاني يحدث عنده الرضا القلبي. انكشاف برهاني ده تحصيلي، لكن هو مجرد ما يطيع ربنا يرضى عنه ويذهب ما به، وتجد ان هو راضي كده بقلب بعد ان كان ساخط نتيجة ما عنده من الحسد، واذهب هذا الحسد بالمحبة لهذا العبد الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، ولكن ربنا المولى هو الذي انعم عليه، صاحب النعمة هو المولى عز وجل. عند ذلك ينقلب حال قلبه الى الرضا بعد ان كان ساخطا. وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والتسليم لأوامره سبحانه وتعالى، وحب ما أحبه. ويبتدي ينتقل لمعنى آخر موجود عند نفس الإنسان مما غلبت عليه طبائعه وغرائزه، وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل. إن النفس كل واحد نفسه عزيز عليه، ونفسه مترفعة، فلا تريد أحد أن يكون أعز عليه أعز منه، أو يترفع عليه أحد، أو يتعزز عليه أحد. تقتضي هذه العزة عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها، ده هو عايز بقى بالعزة دي اللي في النفس، من أدواء النفس العزة والتعزز والترفع، فهو بالعزة والعزة المتمكنة من النفس والترفع المتمكن من النفس يريد أن يكون كل شيء موافقا لمراد النفس دي، وهذا جهل، لأن العبرة أن مراد الله تعالى وليس مراد النفس، فمراد الله ما هو كائن، خلاص. وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل. هي مش عايز تترفع ان يكون في شيء مخالف لمراد النفس، وهذا جهل. وعند ذلك يزيد يريد ما لا يكون. لما يحدث هذا المعنى في القلب من التعزز والترفع، الإنسان يريد ما لا يكون. ليه؟ هو عايز كل شيء على هواه، وليس العبرة بهواه، العبرة بمراد الله. يريد عند ذلك يريد ما لا يكون، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد. ما فيش مطمع أن يكون ما يريده الإنسان، كل ما يريده لا مطمع في ذلك. وفوات المراد ذل وخسة، لما هو بيحس أنه لم يحقق مراده يحس عند ذلك بالذل. طب يعمل إيه في الذل ده والخسة؟ يجعلها لله، فيكون يجعل ذله لله تعالى، خلاص، ويجعل خسته لله تعالى، فيكون يقول يا ربي أنا خسيس وأنت عزيز، وهكذا أنا ذليل وأنت إيه العزيز سبحانه وتعالى. فبالصرف الأشياء دي لما يصرف الأدواء دي لله تعالى تعالج وتنصرف، زي ما كنا بنشرح في الغيظ، قال إذا قلنا إذا صرف غيظه لله تعالى انصرف الغيظ بطريقة سليمة وذهب من قلبه، بخلاف أن يكذمه ويفضل يحسد الإنسان ويقتاد منه وما إلى ذلك. إذ لم أطمع في أن يكون ما يريد، وفوات المراد ذل وخسة، ولا طريقة إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين، إما بأن يكون ما تريد، أو بأن تريد ما يكون. لا فرار وطريقة إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين، إما بأن يكون ما تريد، أن يكون يقع في الكون ما تريده أنت، وده مش واقع مستحيل، أو بأن تريد ما يكون من أمر الله تعالى، فتترك نفسك على بساط التوحيد كما كنا نشرح أمس، إلقي نفسك مع الله كده، سيب نفسك مع ربنا، أو بأن تريد، بأن تريد ما يكون، إنك تريد ما شاء الله، وما شاء ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والأول ليس إليك، اللي هو أن يكون ما تريد، ده مش ليك، ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه، مش ممكن تحصل، بتكلف لا بتكلف ولا مجاهدة ومستحيل. وأما الثاني وهو أن تريد ما يكون، أن تريد أنت ما يكون من الله تعالى، فللمجاهدة فيه مدخل، أن تجاهد نفسك فأن تحصل الرضا عن الله تعالى وعن أقداره، فللمجاهدة فيه مدخل، وتحصيله بالرياضة ممكن، فيجب تحصيله على كل عاقل، هذا هو الدواء الكلي. طيب نشرح برضو الخمس ست أسطر دي وبعدين ايه ننتقل الى ما بعده. طيب، وعزة النفس وترفعها عن ان يكون في العالم شيء على خلاف مرادها، اي مراد النفس، جهل وغباوة، ان مش ممكن كل ما في الكون يوافق نفسك انت، لان ده يبقى جهل وغباوة انك انت تتطلع لمثل ذلك. وعند ذلك يريد، أي هذه النفس تريد ما لا يكون مما تبذره القدرة الإلهية، مما تبذره أي ينتج عن قدرة الله تعالى، هي تريد من القدرة أن تكون هي اللي قادرة من دون قدرة الله تعالى، تريد أن يصدر عنها ما يصدر عن قدرة الله تعالى، ويكون ذلك الصادر عن قدرتها موافق لهوى النفس، وهذا مخالف طبعا. وعند ذلك يريد ما لا يكون مما تبذره، أي تظهره القدرة الإلهية، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد، لا مطمع في أن يكون ما يريد، ما فيش حد يطمع أن يكون، يوجد في الكون كل ما يريده هو. وفوات المراد، مما يفوت المراد، مراد الإنسان ما يريده، ذل وخسة، بيحس بالقصور. الإنسان في صفة اسمها صفة الربوبية، ان النفس تتطلع لصفات الله تعالى، عايز يبقى والعياذ بالله تعالى زي ربنا، ولذلك تمكنت هذه الصفة من فرعون فقال انا ربكم الاعلى. فهذه الصفة موجودة في الانسان نتيجة عما وجد داخله، بداخله من الصفات التي غرزها وفطرها المولى عز وجل فيه. لكن الصفة دي الانسان بينتقل لعبودية الله تعالى، فتبتدي الصفة دي تنعدم، لكن قد لا تمحى تماما وقد يوجد لها آثار. ولكن بالعبودية الله تعالى وتمكن العبودية تنتفي هذه الصفة الربوبية. هي صفة الربوبية في الإنسان وهي صفة مذمومة للإنسان، ماشي، أن يريد أن يكون فيه نوع من الربوبية. إلا مطمع في أن يكون ما يريد، ده هو عايز يبقى دي إرادة، وكل شيء موجود في الكون أو يكون موافق لإرادة الإنسان ده، ودي صفة من صفات الربوبية. ولا مطمع في ذلك، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد. وفوات المراد هيبتدي يحس بقى بالذل، أما هو ما حصلش اللي هو عايز مراده اللي هو يريده. فوات المراد ذل وخسة، ولا طريقة إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين، إما بأن يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون. إما بأن يكون ما تريد، أن يحدث ما تريد أنت، يكون في الكون ما تريد أنت، أو بأن تريد ما يكون من القدرة، من قدرة الله تعالى، فأنت توافق أنت قدرة الله تعالى وتكون قدرتك تابعة لقدرة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والأول ليس إليك، أن يكون ما تريد، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب. ولا مدخل للتكليف والمجاهدة فيه أبدا، ما فيش، لكن في مدخل واحد بس وهو الدعاء. الدعاء هو العبادة، وإن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، ها، فكأيهما كان أقوى دفع الآخر، حتى أن الدعاء يرفع البلاء، يرفع البلاء، خلاص. الدعاء طبعا بحق، الدعاء بغير تعدي، بغير تعجل وما إلى ذلك، بشروطه يعني، بحق يعني، مش دعاء بالباطل بدعي ان ربنا ياخده وانا مالي انا، فاهم، او ادعو ان ربنا يزيل النعمه من عنده، لا، ده دعاء باطل، مش ده دعاء فيه تعدي وظن. ومن ذلك قولهم الرب يريد والعبد يريد ولا يكون في الكون الا ما يريد سبحانه وتعالى. من ذلك قولهم الرب يريد والعبد يريد ولا يكون في الكون الا ما يريد المولى عز وجل. برضو قاعده تحفظها لنا كده، جمعوا القواعد والضوابط دي يا جماعه، حتى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن إرادتك مندرجة وتابعة لإرادة الله تعالى، فلو لم يرد هو سبحانه وتعالى لا عبرة بإرادتك، فإرادتك كالعدم، بل هي عدم. وأما الثاني أي بأن تريد ما يكون، إنك أنت توافق إرادتك ما كان في الكون من مراد الله تعالى، فتكون إرادتك تابعة لإرادة الله تعالى، فيبقى في تناسق مع الإرادتين وتكون إرادتك تابعة. وأما الثاني فالمجاهدة فيه مدخل، وتحصيله بالرياضة ممكن، فيجب تحصيله على كل عاقل، إن العقل يدرك إمكانية تحصيل الرياضة، وتحصيل أن توافق إرادتك ما يكون من أقدار الله تعالى، وأنك ترضى بتلك الإرادة الربانية، ده ممكن تحصله إمكانا عقليا، وعند ذلك يجب شرعا تحصيله. ولذلك قال إيه؟ وتحصيله بالرياضة ممكن، أي عقلا، فيجب تحصيله شرعا على كل عاقل، وأن يمرن نفسه بجريانها تحت مجاري الأقدار، أي كما قال الشيخ امبارح إيه؟ يطرح نفسه على بساط التوحيد، يكلف نفسه بالرضا والتسليم حتى تكون إرادتها تابعة، تكون إرادتها تابعة لإرادة الحق سبحانه وتعالى، وترضى بما يكون، أي من أقدار المولى عز وجل. هذا هو الدواء الكلي. راح لغاية كده؟ طيب. يقول الشيخ في المتن هذا هو الدواء الكلي، فأما الدواء المفصل فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره، وعزة النفس وشدة الحرص على ما لا يغني، وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى، فإنها مواد هذا المرض، ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادة، فإن لم تقمع المادة لم يحصل بما ذكرناه إلا تسكين مسكن مؤقت، زي بالظبط الطب. الشيخ كان ما شاء الله، ممكن واحد يكون عنده التهاب رئوي اديله اسبرين عشان يحصل تسكين للالم، لكن المرض ما زال موجود، فبيقول لك لا، ده انت لازم تقطع اصول المرض، لكن لو عملت اشياء كده من الخارج زي الاسبرين تسكن ها هيستمر المرض موجود وان كان كامنا وسكن الالم، لكن المرض ما زال متمكنا وموجودا. ولا ينقمع المرض الا بقمع الماده، اي باصله، باصل ماده، بقطع اصل مادته. فان لم تقمع الماده اللي هي اصل المرض لم يحصل بما ذكرناه الا تسكين وتطفئه وتهدئه يعني للايه للمرض، ولا يزال يعود مره بعد اخرى ويطول الجهد في تسكينه مع بقاء مواده. فانه ما دام محبا للجاه او للحياه فلا بد وان يحسد من استأثر بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونه. لما هو مدال عنده شهوة الجاه وشهوة حب الدنيا متمكنة من قلبه فإنه ما دام ذلك محبا للجاه أو الحياة فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاه، اللي عنده جاه أعلى منه يحسده، واللي عنده منزلة أو وجاهة في الدنيا يحسده في قلوب الناس دونه. ويغمه ذلك لا محالة، وإنما غايته أن يهون الغم، أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده، اللي هو إيه الهم والغم ده. أما الخلو عنه رأسا فلا يمكنه إلا بقطع أصله كما ذكرنا، والله الموفق. نشرح الحتة الأخيرة ونكتفي بها اليوم. هذا هو الدواء الكلي بطريق الإجمال طبعا، لأنه ممكن واحد ياخد يكتب كتاب كامل عن الحسد 3-4 مجلدات في العلاج وبقى الأمثلة والتدريبات عليه وما إلى ذلك. فأما الدواء المفصل وهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وعزة النفس وشدة الحرص على ما لا يغني، دي يبقى دي من أسباب الحسد، الكبر مش عايز حد يتكبر عليه، والتعزز عزة النفس مش عايز حد يبقى عز منه عشان ما يبقاش هو ذليل أمام الآخرين، والحرص على ما لا يغني، الحرص على شيء ليس من لم يقسمه الله لك، إنما ما قسمه الله لك سيأتيك، وما لم يقسمه لك لن يأتيك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأيضا والتنافر الناتج عن هذه الأدواء والبغضاء وغير ذلك، فيتأصلها من أصلها، فيتأصلها أي يستأصلها أي يقطعها من أصلها، من أصل هذه الأمراض. هي الأصل مش يتأصلها، لأن التأصل يعني كأنه يؤصل الشيء أي يرجع إلى أساسه، يرجعه إلى أساسه. هي يستأصلها بمعنى أنه يقطعها من أصلها. وسيأتي تفصيل مدوات هذه الأسباب في مواضعها اللائقة من هذا الكتاب. فإنها أي تلك الأسباب مواد هذا المرض أي التي تمده، ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادة أي موارده التي منها نشأ ذلك المرض. فإن لم تقمع المادة لم يحصل بما ذكرناه إلا تسكين مسكن في الجملة وتطفئة، ولا يزال المرض أصله موجود ويعود مرة بعد أخرى. تجد دايما الشيخ وسبق لهذه القاعدة ان قيس المعنى على الحس. واحد عنده التهاب رئوي فحاسس بألم في الصدر وكحة شديدة، فقام الدكتور كتب له مسكن، المسكن اذهب الكحة واذهب الآلام الظاهرة، لكن ما زال الالتهاب الرئوي ده متمكن في الانسان. فاذا تجد كلما قل المسكن رجع المرض كما كان، تمكن وتمكنه كان اشد. فلازم يقطع أصل المرض بأن يعالج أصل المرض أولا، هكذا في الأدواء والأمراض النفسية، إن لازم يقطع الأصل مضاد حيوي، يعني اللي هو إيه العلاجات دي، اللي هو المضاد الحيوي إيه، ما هو دي مضادات حيوية، كيف يعالج نفسه بالتواضع لخلق الله تعالى، كيف يعالج نفسه ويعلم لسانه الثناء على خلق الله تعالى، كيف يعالج نفسه بالإنعام والإحسان إلى الآخرين، دي حاجات عالية جدا شديدة عن نفس.
لا اساس المضاد دي ليها
اساس. ايوه طبعا انت تعالج الاشياء بضدها برضه، واخد بالك؟ فانه ما دام محب. طيب، ولا يزال المرض يعود مره بعد اخرى ويطول الجهد في تسكينه مع بقاء مراده. فانه ما دام محبا للحياه فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاه أو كان أعلى منه في الجاه أو في الحياة والمنزلة في قلوب الناس دونه، الذي استأثر دونه بقلوب الناس والوجاهة والجاه عندهم هو يحسده لتمكن حال القلب، لتمكن الدنيا من القلب أو تمكن الجاه من القلب. ويغمه ذلك لا محالة، وإنما غايته أن يهون الغم عن نفسه ويخفيه ولا يظهر بلسانه ويده. فأما الخلو عنه رأسا فلا يمكنه أي إلا بالعلاج من أصل جذور الأمراض لقطعها، والله الموفق سبحانه وتعالى. بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد. نشرح المرة القادمة بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب. القدر يجب نفي عن القلب، ويمكن تحصيله، كل ما يمكن تحصيله يجب فعله من الأدواء، هذه من إذهاب الأدواء. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماشي. ندرس فقه إن شاء الله. نعم. دخل معهم العج عشان نشرحهم الثلاثة مع بعض كده، الفروق بينهم، بين العجب والتكب والكبر والتعزز. الكبر هو أن النفس نفسها مستعلية، تستعلي على الغير فتنقص من الغير، من شأن الغير حتى تكون هي عالية. واحد تكلم مع الآخر فهو أحس بنوع من الشدة في الكلام، فنفسه تقول لما يكلمني هكذا، أنا مثله، بل هو بقى يجي الكبر، أنا أفضل منه. يبقى ده التكبر يكون على الآخرين. خلاص. العجب ده أن يعجب بذاته ونفسه، أنا ما شاء الله، أنا ليس مثلي، ما فيش حد زيي. خلاص. يبقى ده خاص بالإنسان ونفسه، بينظر لنفسه. والتاني الكبر ده متعدي للغير بالمقارنة. أما التعجز فهو أنه يريد ألا يترفع عليه أحد، ما يجيش يبقى هو ذليل بالنسبة لإنسان آخر. فهو يبتدئ بإيه؟ يعني في علاقة بين الثلاثة مشتركة، أنه يريد أن يترفع عليه حتى لا يتكبر الآخر عليه. فده معنى التعزز، أنه إيه؟ يريد أن يشعر نفسه بالعزة ويظهر ذلك على جوارحه حتى لا يتطاول عليه آخر بالذل. وده يحدث عند ذوي الشؤون قليلي الشأن. ها؟ تجد أنه إيه؟ هو عنده نقيصة، ها؟ فهو لا يريد أحد أن يحس بتلك النقيصة، فيتعزز عليه أولا، يبادره بالعزة عليه حتى لا يتعزز عليه أحد فيحس هو في نفسه بالذل. واضح؟ اتضح الثلاثة؟ طيب متى تيار؟ ها؟ تكبر على الكفار؟ المراد من الكفار الإسلام. فإذا كان هتكبر عليه في حالة واحدة بس، في الحربي، أما غير الحربي أنا أريد أن يكون مسلما، قد يكون بليني له، ما هو التكبر عكس اللين والتواضع، فقد يكون بليني وتواضعي للكافر الذي لا يحارب الإسلام إننا يرجى منه الإسلام. وده اللي حصل بالفعل، أن فتحت بلاد كثيرة جدا، الهند مثلا، مجرد أن وجد إنسانا تاجرا صادقا متواضعا لا يتكبر عليه، مخلصا، ها، فأسلم الناس. فهتكبر على إيه؟ ده كبر يجعله يمتنع، يكون حجاب بينه وبين الإسلام، فيكون الذي يتكبر على الكافر غير الحربي كأنه صد عن سبيل الله. معايا المعنى ده كده كويس؟ في حد عنده اعتراض على المعنى ده؟ طيب الحمد لله. أما الكافر الحربي لا، أتكبر عليه، ها؟ أشداء على الكفار أي الحربيين بحرب الإسلام، ولا يتطاول عليه لسانا أو سيفا أو بأي نوع من التطاول. خلاص. رحماء بينهم، أشداء على الكفار، إنه إيه؟ يكون شديد على الكافر الحربي، أقاتله وأقتله، خلاص لصد العدوان ورفع الطغية ودفع الطغية. راح حد عنده أسئلة تانية؟ نعم. نعم.
فكيف إذا المحسوب بدأ بالمعالجة؟ يعني مثلا يقول للحاسد كلمة طيبة ويعرف الشخص يحصل عليه.
نعم.
ممكن يعد من العلاج؟
طبعا يقينا، ويكون هذا المحسود عالي القدر عند الله تعالى. شوف سيدنا أبو بكر مقام وين؟ مقام الصديقية، لما تكلم مصطح بن أثاثة في حق ابنته، حق ابنته سيدة عائشة عليها السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ها نزلت الآية: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى يا رب. فكان قطع النفقة عن مصطح بن أثاثة والذي تكلم في حق سيدة عائشة، فوصله مرة أخرى وزاد، خلاص. فده الأعلى، دي درجة الصديقية، ده مقام الصديقية الذي يعالج، أن يعالج المحسود الحاسد، ده درجة عالية جميلة مطلوبة. نعم. راح ممكن لغاية المغرب يعني، فده يبقى شيء جميل. وأيضا هو يكتسب بذلك صفات عالية تقربه من المولى عز وجل.